أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فاللهم ارزقنا علما نافعا وعملا طيبا صالحا ورزقا واسعا كريما، اللهم آمين. طيب، نكمل إن شاء الله ما كنا بدأناه من كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. أخوة يا شخمان، ده كنت آخر واحد؟ طيب، فضل شيخ خالد.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي على القمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
نعم، عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي على القمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. ففيه فوائد، منها أن العلم فضل من الله، ليست المسألة بالسبق في الزمان. فهذا تابعي يسأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحوز منه المتأخر بالتوفيق إلى بذل الجهد فيه ما لا يحوزه المتقدم، وأنه ليس بالسن، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكبر من علقمة، وأن الكبير يسأل الصغير ما ليس عنده من العلم، لا ينبغي له أنه يستنكف أو يستكبر فيقول أنا كبير وهو صغير ونحو هذا. وطلب العلم عن المتقن والأعلم، فقد كانوا يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه هو. لماذا؟ عندهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام علم، وعنده علم، لكنه أتقن وأعلم ممن كانوا معه من أصحاب النبي وقتئذ. وفضل علقمة ومنزلته في العلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي
حدثني
عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
نعم، هذا فيه فوائد، منها فضل الإتقان. سأله مرة فذكره الحديث بلفظه، ثم ذكره مرة بعد سنتين فذكر له نفس الحديث بنفس اللفظ، لم يخرم منه حرفا واحدا. فضل الإتقان والحث عليه أن يكون الإنسان على مثال هذا النموذج، وأهمية الحفظ، فهو ما بلغ ذلك إلا بالإيه؟ إلا بالحفظ. والحرص على الأخذ عن المجيدين، فهو هنا يقول له أنقل إلي حديث إيه؟ حديث أبي زرعة قبل أن تحدثني مثلا عن غيرهم. واختبار حديث العالم وعلمه، وكيف عرف أنه لم يخرم حرفا، أنه إيه؟ طابق ما بين الآخر والأول، المرة الثانية والمرة الأولى. فهذا إيه؟ هذا فيه اختبار للحديث وفيه تمحيص له. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
نعم، هذا فيه فوائد، منها فضل الفقه في الدين. فضل الفقه في الدين، والفقه في الدين يا إخوة له معنيان. الفقه له معنيان، المعنى الأول هو الفهم، والمعنى الثاني هو دقيق الفهم. فعلى أيهما يحمل هذه أو هذا المدح والفضل الوارد في القرآن والسنة؟ على الفهم المطلقة ولا على دقيق الفهم؟ ها، يحمل عليهما معا، فلا يحرم أحد منهما من الخير، يحمل عليهما معا. ومن حمله عليهما معا قول الله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، على أن كلام، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، على أن الكلام الذي يقوله نبي من أنبياء الله لا بد أن يكون إيه؟ واضحة بينة صريحة ظاهرة، يعني لا يحتاج إلى إيه؟ إلى كثير ذكاء أو إلى بالغ العمق، ها؟ علشان الإنسان إيه؟ يستوعب مثلا ما وراء السطور. لا لا لا، كلام الأنبياء ظاهر وواضح وبين جدا. ها؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما إيه؟ ما نفهم. ما نفقه يعني ما نفهم. طيب، فضل الفقه في الدين، وأن أجره عظيم جدا كما قلنا إيه؟ في كلمة خيرا، والحث على التفقه في الدين حتى ينال الإنسان هذا الأجر، وأن من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وهذا في حال كونه وعيدا هو وعد أيضا، يعني هي بشرة، بشرة لكل إنسان بأن هذا الخير المترتب على التفقه في الدين هيطول كل إنسان بفضل الله، كل على قدره، ها؟ لأن كل إنسان لابد يفهم في دينه المقدار الذي به يصح دينه، فيتفقه في شيء من العقائد وهي الأصول، ويتفقد في شيء من العبادات وهي الأركان، ويتفقد في يتفقه في شيء من الأخلاق وهي الإيه؟ وهي العموم، عموم الأخلاق، فحتى يكون خلقه حسنا وسلوكه طيبا. فهنا يبقى ناله شيء من الخير، يبقى أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا الخير إن شاء الله، لكن على تفاوت لكل واحد منهما مقدار ونصيب. وفضل العلماء على سائر الناس، لأن لهم من هذا الفضل في الفقه في الدين أعظم مما ليس لغيره. والدعاء بإلهام الرشد، الدعاء بإلهام الرشد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه، ها؟ هذا إيه؟ هذا حث على ذلك، فالإنسان يسعى للتفقه ويدعو الله أن يلهمه الرشد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال لي سلمان يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت، وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. قال ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي. قال فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الحرص على صحبة العلماء، وصحبة العلماء في مقالهم وفعلهم وحالهم خير، يتعلم الإنسان من هديه وسمته ودله كما يتعلم من قوله ولفظه وكلامه. وفيه خدمة الطالب للعالم، خدمة الطالب للعالم، وفيه تواضع العالم للطالب كما يقول فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، أقدم له شيئا فيقدم لي أيضا شيئا، أعينه على شيء فيعينني أيضا على شيء، وهكذا. وتعليم العلم عن طريق المشاهدات والماجريات، وماشي معاه والأحوال اللي بتنزل على سلمان كيف يتصرف معها، كيف يأخذ وكيف يعطي، كيف يتناول وكيف يمسك، وهكذا. والخبر عن العلم أنه لا ينقص بالأخذ، العلم لا ينقص بالأخذ، وهذا يشبه فعل من مع من؟ أيوة، يشبه فعل الخضر مع موسى لما قال له يا موسى هل ترى هذا العصفور وقد نقر من البحر بمنقاره، فقال نعم، قال هل نقص ما أخذه بمنقاره شيئا من البحر؟ قال لا. قال فكذلك يا موسى علمي وعلمك في علم الله تبارك وتعالى، كمثل هذا الايه العصفور اذ ادخل منقاره في الايه في البحر. يعني علم الله واسع والانسان ياخذ منه فلا ايه فلا ينقص منه شيئا. كذلك في العلم، العلم لا ينقص بالاخذ بل يبارك بالاخذ. فيمكن ان يقال فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه. النبي يقول في الصدقه عن الشيخ سامح ما نقص مال من صدقه، فيمكن ان نقول ما نقص علم من ايه من من تحديث من نشر من عمل من الاعمال التي يباشرها معه، خطب او درس أو لا، ده يزيد يزيد نعم يزيد بكثرة الانفاق فيه وينقص ان به كفا شدت، كما قال البيري رحمه الله لولده. قال والوصية بالعلم النافع، ماذا قال له في النهاية؟ قال فعليك من العلم بما ينفعك. والعلم النافع، النبي عليه الصلاة والسلام سأله ربه تبارك وتعالى وفي المقابل استعاذ من ضده، فسأله ربه فقال اللهم إني أسألك علما نافعا، واستعاذ من ضده فقال وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال
جالست أصحاب محمد أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فكانوا
كالإخاذ
يروي الراكبة والآخذ
والإخاذ
يروي الراكبين
الراكبين
والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدروا
وإن لأصدرهم
لأصدروا عني
ماشي لا بأس
به أهل الأرض لأصدروا وإن عبد الله من تلك الإخاذ
رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذا فيه فوائد، منها مجالسة العلماء. يقول جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسروق تابعي، مسروق قالوا له مسروق لأنه سرق وهو صغير فلزمته، بقي مسروق طوال حياته. قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تفاضلهم في العلم، يحكي عنهم فيقول فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، مكان فيه بعض الماء يكفي يدوب إيه واحد بس، والإخاذ يروي الراكبين، فيه مية كتير تروي إيه اثنين، والإخاذ يروي العشرة، برضو مكان ويروي الإيه ويروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فالعلم الذي مع واحد منهم قليل أو كثير أو أكثر أو ملء الدنيا، كما كان عند من اللي هو قال عنه في الآخر وإن عبد الله يعني ابن مسعود من تلك الإخاذ عنده من العلم ما لو سأله أهل الأرض جميعا لوجدوا عنده إيه لوجدوا عنده إجابة لمسائلهم وإشباعا لإيه لرغبتهم ونهمتهم. فهذا فيه فوائد، منها مجالسة العلماء وتفاضلهم في العلم ومنزلة ابن مسعود في الإيه في العلم. طب من يقول السبب المباشر في أن ابن مسعود وصل إلى هذا؟ أسباب كتير بس السبب المباشر
إن هو ترى ابنه صغير؟
ها؟ لا
كان كتابة؟
لا لا
ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم،
هي دي ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيسموه صاحب السواك وصاحب السواد، ها؟ يعني ملازم لشخص النبي عليه الصلاة والسلام وماسك الإيه السواك بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشيل السواك ويشيل النعلين للنبي عليه الصلاة والسلام، وده معناه إيه؟ ملازم ملازمة تامة، ملازم ملازمة تامة. فهذا هو العلم. يعني حتى لو قلنا إن الإنسان بيجمع مسائله كل فترة ويذهب إلى العالم ويسأله عنها والعالم يجيبه فهذا شيء حسن، لكنه أيضا من باب ما لا يترك كله لا يدرك كله. فالأصل هو إيه؟ الملازمة، الأصل هو الملازمة. ولو استطاع الإنسان أن يلازم دائما لكان هو الإيه لكان هو نعمة الأمر. وبعدين ينال به الإنسان رفيع الدرجات كما حصل مع ربيعة أو كعب إيه؟ أيوة ربيعة بن كعب الأسلمي. طيب، ومعرفة مكانته في العلم ومدح الطالب شيخه بها. هو من الذي يتكلم الآن؟ مسروق طالب بيتكلم عن مين؟ عن ابن مسعود شيخه، فيقول فيه هذه الكلمة يعني استقرأ أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجد تفاوتهم في العلم، ووجد ابن مسعود يعلوهم في هذا الباب وبهذه الصفة التي ذكرها. فلا شك هذا كله من باب إيه؟ من باب معرفة أقدار الناس ومعرفة قدر ابن مسعود من بينهم. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. من الذي لم يقرأ؟ تفضل اشرح.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر
رضي الله عنه. هذا فيه فوائد، منها تفاضل العلماء في العلم. وهذا التفاضل لو أننا أردنا الآن أن نحصر أسبابه أو أن نشير إلى جملتها فنقول ما هي الأسباب التي بها يتفاوت أهل العلم في العلم؟ التفاضل يكون بماذا؟ يكون واحد بأخذه بأسبابه المتاح من كل ما تذكره من الملازمة ومن السؤال ومن المذاكرة ومن المراجعة، كلها شيء واحد وهو الإيه؟ الأخذ بالأسباب المتاحة للشخص. ثانيا العقل، يكون عنده هو استعداد فطري موجود، وهذا يمنحه الله تبارك وتعالى من شاء من العباد، فمن كان عنده فهو إيه؟ عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأحنف بن قيس لما قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فالأحنف لأنه إيه؟ ذكي عالي الهمة، قال يا رسول الله كان في جبلين الله عليهما أم حدث في اكتسبتهما؟ فقال إيه؟ بل كان فيك جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فممكن الإنسان بالطبيعة يكون إيه؟ بطبيعته يعني التي خلق الله عليها يكون بهذه الإيه؟ المنزلة والمكانة من الكياسة والنباهة والفطانة، فيبقى يحمد الله عز وجل على إيه؟ على ذلك. طب ومن لم يكن كذلك؟ لا، يجتهد ويجد. وكان أبو حنيفة، على ذكر أبو حنيفة ذكرناه قبل نهاية الدرس السابق، كان بيقول على أبي يوسف كنت بليدة فأخرجتك المواظبة، يعني إيه؟ عايز يقول لغيره بقى يعني اعمل زيه، ده نموذج عالي جدا، كنت بليدا أخرجتك المواظبة. والإمام نعم والإمام الشافعي كان كما يقول الربيع ابن سليمان تلميذه وراوية كتبه الأول، يقول ربما أعاد علي الشافعي المسألة 100 مرة ولا أفهمها، فإذا ذهبت إلى البيت أعادها علي مرة أخرى حتى إيه أفهمها مرة تانية، يعني 100 مرة كمان علشان يفهمها. تمام. وكان يقول له عشان يظهر له أنه مش متأفف ولا زعلان ولا كده من المرات التي يعيدها، كان يقول له إيه؟ لو كان العلم في كوب لأعطيتك إياه لتشربه، لو أمكن إن أنا أحط لك العلم كله في كوباية وأدهولك تشربها لأدهولك إيه؟ تشربها. يعني المسألة إيه؟ المسألة يمكن أن تأتي كذلك بالإيه؟ طيب وإيه كمان؟ لا، ما كل دي أسباب مادية بيد الإنسان، والتانية أسباب مادية بغير يد الإنسان، ها كده الاثنين، ها ايوه. والدعاء التوفيق يا اخوان، من يريد الله به الإرادة هذه عند الله عز وجل، فالإنسان علشان يطلبها ها ويصر عليها ويريح مطلب عظيم جدا، وأن يلهمه رشده، لسه مخلصينها من شوية، فمن يريد الله بخير فقير في دين دي تحتاج لإيه بقى؟ تحتاج لي ذل بين يدي الله، إلى إلحاح بينك وبين الله، إلى دعاء وإيه وإصرار على هذا الدعاء. تمام؟ نعم. هذا كله أيضا يدخل في الأسباب، يدخل في الأسباب المادية المتاحة اللي يمكن الإنسان به كسبها. تفاضل العلماء في العلم، مكانة عمر رضي الله عنه في العلم، اللي بيتكلم في هنا ابن مسعود اللي لسه قايلين من شوية أنه هو إيه، لو سأله أهل الأرض جميعا لأصدرهم. ها؟ بيقول لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. وسعة علم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذا الأثر في ابن عمر والأثر الثاني في ابن مسعود، فلا شك أن إيه، إن علم أهل الأرض جميعا أخذوه من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والصحابة كانوا متمذهبين، كان ابن مسعود يتمذهب بمذهب عمر، شوف عمر بياخد إيه ياخد بيه، يعمل إيه يعمل بيه. ها؟ وكانوا إيه، كانوا فيه مذاهب. ابن عباس يخالف زيد، بقى له رأي وزيد له رأي، والناس تتبع ابن عباس أو تتبع زيدة، يعني في مسائل من مثل الفرائض وهكذا.
عمر حصل هذا العلم
ولازمة النبي، وحدث هذا، نكنا ان عمر كان يناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيوما، وحتى الحديث المشهور اللي هو فيه فلبست مليا ثم جئت فقلت، فقال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، حديث الاسلام والايمان والاحسان. فكلمه فلبست مليا يعني وقتا طويلا ولا وقتا يسيرا؟
طويل.
طب اللي ليه رأي تاني يرفع ايده.
مجرني ما
ها؟ وقتا يسيرا في نفس المجلس؟
لا.
وقتا طويلا.
فلبست ثلاثة أيام.
فلبست ثلاثة أيام. والقرآن قال في لبست مليا، أيوة، فهجرني مليا. مليا يعني إيه؟
طويل.
وقت طويل. وقت طويل. فكانت ثلاثة أيام كما قال الشيخ عبد الرحمن. ثلاثة أيام دول هم إيه؟ اليوم الذي كان فيه، واليوم الذي غاب فيه، واليوم الثالث الذي حضر فيه. دول الثلاثة أيام اللي هم إيه؟ قال له بعدها إيه؟ تدري من السائل؟ نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
نعم، هذا أيضا عن ابن مسعود. فيه فوائد، منها تفاوت أهل العلم في أنصبتهم منه، وفي هذا إشارة إلى النصيب، والنصيب هذا إيه؟ محض عطاء وفضل من الله تبارك وتعالى، وعظم نصيب عمر رضي الله عنه منه. وعلوم الصحابة رضوان الله عليهم منها علوم أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يعني، وعلوم تفكروا وتفقهوا واجتهدوا بهذه العلوم التي أخذوها حتى توصلوا إليه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه، لو تتذكرون الحديث اللي دخل فيه الأقرع بن حابس، ولا كان اسمه الجد بن قيس، الجد بن قيس، لما دخل على ابن أخيه وكان اسمه الحر بن قيس، فقال له إيه يا ابن أخي إن لك وجها، لا 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 الأحنف، لا الأحنف هذا يعني عالم من العلماء وعابد من العباد، لكن لا التاني الجد بن قيس. تمام. فالجد ده دخل على ابن أخيه الحر وقال له إيه إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فلما دخل بقى قعد إيه، قعد يخبط ويقول إيه والله ما تعطينا العدل ولا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل، وأساء. فهم به عمر، قال يا أمير المؤمنين إن هذا من الإيه، إن هذا من الجاهلين، وإن الله تبارك وتعالى يقول وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر. فالشاهد إن الحر بن قيس كان من، كان من جلساء عمر، وكان عبد الله بن عباس من جلساء عمر، وكان لهم مجالس كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، يجتمعون فقط على القرآن يوميا، يجتمعون على القرآن. ولها أخبار طويلة جدا في أن كانوا يتباحثون في مسائل القرآن. وهذا المجلس الخاص هو الذي عرف من خلاله عمر مكانة ابن عباس في تأويل القرآن، ولذلك سأله عنه لما سأل عن مسألة إذا جاء نصر الله والفتح، وسأله عنها بعدما سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأصاب ما لم يصيبه. هم تكلموا عن ظاهر الآية وهو تكلم عن إيه؟ عن الإشارة التي أشار الله فيها إلى انقضاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد هنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه على هذه المنزلة العالية كان بيعمل إيه؟ كان بيتدارس القرآن مع الأقران ومع الطلاب زيادة على الإيه؟ على ما عنده من علم مباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشهادة الطالب في حق شيخه، كما قلنا إن ابن مسعود كان إيه؟ كان يتتلمذ لعمر وكان يتمذهب بمذهب عمر، يأخذ بما ذهب إليه. ولذلك العلماء، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين بيتكلم عن إن ابن مسعود لو تبحث عن أي مسألة تجد فيها مذهب عمر كذا تجد هو كلام ابن مسعود. كان ابن مسعود يتتبع ما يقوله عمر ويقول به. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم.
نعم، هذا فيه فوائد، منها مكانة أهل العلم والفقه. ونفرق هنا بين العلم والفقه يعني على الاعتبار الثاني الذي ذكرناه، ذكرنا إن الفقه بمعنى مطلق الفهم أو دقيق الفهم، فإذا كان بمعنى دقيق الفهم فالعلم شيء والفقه شيء، وهو أن يغوص في الإيه؟ أن يغوص في معانيه. ولذلك يعني بيبحثوا مسألة إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض المسائل المعروفة معلومة من الدين بالضرورة، إن الصلاة واجبة وإن الزكاة واجبة وإن الصوم واجب وإن الحج واجب وهكذا، وذكر برضو مسألة إيه؟ مسألة يكون مقطوع فيها معلومة بالإجماع، والأشياء دي بيذكروها في كتب الفقه. فمن يقول إن العلم الفقه أو الفقه هو الفهم عموما يقول عادي، ما هو إحنا قلنا هو الفهم لكل مسائل الدين، سواء كان مسألة يعني واضحة أو مسألة إيه؟ صعبة غامضة، فالكل إيه؟ الكل من الفهم. طب والذي يقول إن الفقه في الدين هو دقيق الفهم يقول لك يبقى دي مسائل إيه؟ زيادة مذكورة هنا من باب يعني التكميل والتتميم وكذا. وأما المسائل اللي هي فقهية فعلا لا، هي المسائل الإيه؟ المستنبطة. ولذلك تجد المسائل نوعين، النوع الأول هو مسائل إيه؟ قطعية، ها؟ مسائل إيه؟ قطعية، تمام؟ والمسائل الثانية اللي هي المسائل الظنية، فيقولوا القطعية دي مش من الفقه، وإن الإيه؟ وإن الظنية دي هي الفقه. الظنية أو الخلافية أو الاجتهادية هو ده الإيه؟ ده الفقه. ويعرفون الفقه على هذا التعريف فيقولوا إيه؟ يقولوا معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد اللي هي المسائل الخلافية أو الظنية. ومن هنا بيقولوا الفقه من باب الإيه؟ الظنون، يعني من باب الخلاف والاجتهاد. فدي مكانة أهل العلم والفقه. والفرق بين العلم والفقه أوضحناه، ووجوب طاعة العلماء والفقهاء. لما يقول أطيعوا، هو أول الآية يا إخوانا
وأطيعوا الله
أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دي رواية الأفلام المصرية.
نعم نعم خطأ.
دي رواية الأفلام المصرية للأسف. والله بجد كلها تقول لك إيه؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله، طبعا بيجيبوها في مقام الإيه؟ في مقام السخرية والاستهزاء، وهذا يعني أمر عظيم تحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم. والناس كلها تلقت الآية، لدرجة أنا بسمع كتير من المشايخ للأسف يقول إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أنها آية. الآية لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله فأفرد إيه؟ لله طاعة، وقالوا أطيعوا الرسول فأفرد للرسول طاعة، وقال وأولي الأمر ولم إيه؟ يفرد لهم طاعة، ما قالش إيه؟ وأطيعوا أولي الأمر. ما هو يعني المفيد في هذا؟
طاعة تابعة
الرسول.
أيوة، يبقى طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. إذا أمروا بطاعة الله ورسوله خدناه، أمروا بغير ذلك يبقى إيه؟ يبقى تركناه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، تمام. فهنا كلمة وجوب طاعة العلماء والفقهاء يعني فيما إيه؟ فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى دون غيره. وده يبقى شق بقى برضو الناس تجهله كثيرا في هذا الباب، وأولي الأمر دايما يقولوا إيه؟ الأمراء، ده كلام صحيح، بس وأولي الأمر برضو الفقهاء. وفي الأصل الأمراء هيسألوا الفقهاء عن كل مسألة من المسائل، واجب عليهم هذا، أو يكونوا هم أهل للاجتهاد وأهل للإيه؟ وأهل للاستنباط. ولذلك كانوا بيشترطوا في الخليفة أن يكون من المجتهدين، فإذا لم يكن من المجتهدين يبقى يستعين ويستشير من المجتهدين بحيث أنه لا يخرج عن الإيه. ولهذا كانوا يقولون إن الأمير يلي أمر الناس، يعني الأمير أمير على الناس، ماشي، والفقهاء أمراء على الإيه؟ أمراء على الحكام. يبقى الحكام أمراء على الناس، والعلماء أمراء على الإيه؟ على الحكام، ماشي. وجوب طاعة العلماء والفقهاء. نعم. أبو جعفر المنصور كان بيقولها للإمام مالك صراحة، والإمام مالك ما كان يردها عليه، يعني كان يقول له لم يبقى شيء، لم يبقى أحد يعلم هذا الأمر غيري وغيرك، ها؟ والإمام مالك ما كان يرد عليه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به وإما أن يزيدني فيه.
وعمر بن عبد العزيز كان كذلك. لا، مسألة العلم هم كانوا مهتمين بالعلم جدا. نعم. هذا فيه فوائد، منها ساعة العلم، ساعة الإيه؟ العلم. قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به ها أو يزيدني فيه. وده معناه إن هو ما إيه؟ ما كان ها يجهله، ما كان يفوته، إنما لا هو عنده، إما أنه هو يحدثه بمثله أو أنه يقول له لا ده فيه إيه؟ زيادة لم تسمعها. وفضل التزود منه، هو يعني كان بيعمل إيه لما بيذكر هذا لإبراهيم؟ حاجة من اثنين، إما أنه كان يتوسق لما سمعه، وإما أنه كان يستنهض به همة إبراهيم من أجل أن إبراهيم إيه؟ يزيده عليه، أو يذكر له ما يشبهه من الأحاديث، بدأ تزود منه. والمذاكرة به، لأنه لما يذكر هذا لإبراهيم ويذكر إبراهيم له غيره، يبقى هنا كده إيه؟ ذاكره به. وده اللي كان العلماء بيتكلموا عنه في المذاكرة. وده تصحيح برضه لفكرة المراجعة اللي احنا بنعملها، اسمها مراجعة لكن مش مذاكرة. المذاكرة شيء آخر، المذاكرة أن يقعد اتنين ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول، فالاتنين يذاكروا بعضه. يعني كلمة مذاكرة مفاعلة بين اثنين، بين اثنين، تمام. أما اللي انت بتعمله مع الكتاب ده سميه شيئا آخر، سميه بتحفظ يعني بتراجع لكن المذاكرة لا، مفاعلة، مشاركة، مجادلة، مقاتلة بين اثنين. المفاعلة بتكون ما بين اثنين، ده بيذاكر ده وده بيذاكر ده، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالاثنين دول بيذاكروا كده. فالعلماء كانوا يفعلون هذا، وكان ده مثلا يطرحوا بابا من الأبواب زي مثلا باب الصلاة، وبعدين ده يقول الحديث اللي عنده وده يقول الحديث اللي عنده وده يزود عليه وده يزود عليه، وده لما ذكر الحديث التاني افتكر حديث إيه يشبهه أو زيادة عليه أو قول في هذا، وهكذا.
لما قال ذكرت أحمد ذكرت أباك الأبواب
ذكرته على الأبواب. نعم. كان أبو زرعة. نعم. فهنا برضو المذاكرة به، والتحديث بالأحوال الجارية في العلم. والخبر ده كله ها بيذكر لنا ما كان يجري بينه وبين شيخه، أو ما يجري بينه الأعمش وبين إبراهيم، فبقول حصل مني كذا وحصل منه كذا، نقل إلينا هذه الحكاية. الحكاية دي أفادتنا ولا ما أفادتناش؟ أفادتنا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت ما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسألها أسأله عنها، إن الناس يأبوننا بما ليس عندنا.
يأبوننا.
يأبوننا.
أو يأبونونا. عندك إيه؟
يأبوننا.
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 أخيرا نون ولا تنونين؟ يأبونونا. نعم. بما ليس عندنا. طبعا هذا واضح جدا فيه الشفاعة في العلم. فهو لا يستطيع أن يصل إلى سعيد فيسأل إيه؟ يسأل علي ابن الحسين عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين. فعلي بن الحسين بيسأل عن بيسأل مسعود بن مالك إنه يجمع بينه وبين مين؟ وبين سعيد بن جبير. وفيه أيضا التزود من العلم. هو علي بن الحسين عنده علم ويريد أن يأخذ أيضا ما عند ما عند سعيد بن جبير. والسعي إلى العالم يعني أتى مسعود بن مالك وسأله أن يوصله إلى سعيد بن إيه؟ ابن جبير. والسعي إلى العالم. طبعا ممكن يكون سعيد في وقتها كان مختفي ويعلم مسعود بن مالك مكانه ولا يعلمه علي بن الحسين، فلذلك يريد أن إيه؟ أن يصل إليه. وكذلك الحرص على سؤاله، فهو يقول له يعني أنتم أهل البيت، ناس هكذا يقولون يعني أنتم أهل البيت، عندكم من العلم ما ليس عند الناس. ها؟ فكان يريد أن يستوثق من هذا، هل فعلا هذا صحيح؟ وللأسف الناس يعني قالوا هذا في علي بن أبي طالب ونفاه علي، وقالوا هذا في علي بن الحسين، هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وبرضه نفاه إيه؟ نفاه علي ابن الحسين. في كل زمن يقولون هذا عن أهل البيت، إن لهم علم إيه؟ علم خفي وعلم باطن خلاف العلم الإيه؟ الظاهر، وإن علمه عندهم ما اختصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من دون الناس، وكانوا يقسمون على هذا، وإلى الآن برضو بيدعوا مثل هذا، مصحف فاطمة ومش مصحف فاطمة، ولغاية النهاردة إيه؟ ما طلعش. فده باب من أبواب الضلالة يعني. والسؤال عما ينقص أو يخفى من العلم أو التأكد، التأكد أنه يتأكد منها أن هذا إيه موجود أو لا. وأن العلم الشرعي قد أبرز للناس كلهم ولم يخص به أحد من المسلمين دونهم. وهذا هو الذي قاله علي رضي الله عنه أرضاه لما سأله الرجل فقال له هل عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العلم خصكم به؟ فقال ليس عندنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصنا به. الأمر منتهي. قال إلا إيه؟ العقل وفكاك الأسير وما فيها أو إلا ما في هذه الصحيفة. فمسك الصحيفة ففتحها فوجد فيها أمرين، العقل الودية وفكاك الأسير. بس إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده وما في هذه الصحيفة.
قال
العقل وفكاك الأسير. تمام. فالعلم الشرعي قد أبرز للناس كلهم ولم يخص به أحد من المسلمين دونهم. أي أيوة يعني تكتمون ما عندكم من العلم الخاص ولا تحدثون به.
هو ذكر نسخة يأتوننا
بما ليس عندنا.
وقال والمعنى في يأبنون أنهم ينسبون إليهم ما ليس فيهم.
نعم.
هم ينسبونهم إلى العلم يعني كما
اللي هو معنى قول الله تبارك وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيقولون أهل البيت عندهم علم والعلم ده كبير والعلم ده خطير وفي الآخر ما بيقولوناش عليه، فربما يأتونهم يطلبونه فلا يجدونه فإيه يتهمونهم على ذلك بالكتمان. ويأبنوننا بالمعنى اللي ذكرناه. ما هو سعيد أخذ عن ابن عباس، وابن عباس بحر الأمة حبر القرآن، فعايز يتأكد يا جماعة هو في علم الأهل البيت فعلا وما وصلنيش، فأنا عايز بقى أسأل أنا كمان. فلعل تمام أيوة كان عن أهل البيت وهو من صلب أهل البيت، ما هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هو زين العابدين،
هو جاء طالبا للعلم لأن الناس يسألونه. نعم. هذا الذي أفهمه من الأثر.
نعم.
الناس يسألونه عن العلم، فجاء سعيد بن جبير ليتعلم منه العلم. حتى يكون أهلا، كأنه في معنى قول.
وأيضا هل كان عند ابن عباس من العلم أو أخبر عن شيء منه يتعلق بهذا الذي يقوله الناس؟ فيضم شهادة ابن عباس إلى قوله أو إلى شهادة أهل البيت مثله، فيقول لا، الكل مجمع على نفي هذا الذي يتردد بين الناس، ليس عندنا من العلم إلا ما أبرز للناس.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الحرص على الأثر قبل ما الإنسان ينتقل للرأي وينتقل للقياس، يعمل إيه؟ يطلب الأثر، وده الترتيب الطبيعي للأدلة. الأدلة العلماء يقسمونها إلى المتفق عليه والمختلف فيه، والمتفق عليه أربعة، فيبدأون بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فلا يصار إلى القياس إلا بعد الانتهاء أولا من المنصوص المأثور هو في القرآن الكريم في السنة النبوية وفي الإيه وفي الإجماع المحكي على مسائل العلم عن أهل الإسلام. فقبل ما ينتقل الإنسان للإيه للقياس يبقى إيه يطلب الإيه الأثر أولا، ويمكن أن تضم إليه من المختلف عليه قول الصحابي، فتطلب هدي الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر، وقول الصحابي هو قول الجمهور أنه يؤخذ به وأنه إيه وأنه حجة من الحجج، لا سيما إذا اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو معظمهم على قول من الأقوال. طيب، الحرص على الأثر والحث على طلبه، إن الإنسان يطلبه ويفتش عنه وينقب عنه، والنهي عن التوسع في القياس والرأي أو التعويل عليه قبل البحث في النصوص. فالنهي عن التوسع في القياس، وهذا أيضا موجود، إن الإنسان لا يتوسع في القياس حتى يخرج به عن الإيه عن وضعه الطبيعي. يعني القياس يتبع الاجتهاد. قلنا إن الاجتهاد في الرأي نوعان، اجتهاد مقبول اجتهاد مرفوض، والقياس من الرأي، الرأي برضو رأي محمود ورأي إيه ورأي مذموم، فلا يتوسع حتى إيه حتى يصل إلى الرأي المذموم. وبعدين يرتب المسألة هذا الترتيب، الأول الأثر وبعد ذلك القياس. ليه؟ من عدم الماء انتقل إلى التيمم. طيب، لا يفكر في التراب وغيره إلا بعد ما إيه يبحث عن الماء، حتى قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، قالوا لا يقال للشخص لم يجد إلا بعد الإيه
البحث
إلا بعد البحث. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم، هذا فيه فوائد، منها كتابة العلم. الحسن عنده كتب، بإذن علم إيه علم مكتوب. الحسن تابعي أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الآثار يقول سمعت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرخصون في المسح على الخفين، فيعني 70 من الصحابة شأن عظيم. عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها. تعاهدها هنا ممكن يبقى بالصيانة والمراجعة والمذاكرة، يعني عنده إيه عنده صيانة لكتابه، وده اللي بيؤمر به دائما من يحفظ العلم في كتاب، اللي علمه في صدره يحتاج لمراجعته، واللي علمه في كتابه يحتاج إلى صيانته من أن يدخل أحد فيه شيئا ليس منه لا أولا، ثم أن ينظر فيه باستمرار ليستعيد ما فيه. وأن حفظ العلم في الصدر هو الأصل، هو الأصل، ما هو كان يتعاهدها من أجل أن يجدد ما في صدره، ولكن يخرج للناس يحدث من إيه يحدث من حفظه، فقبل ما يخرج ينظر، وبعد ما يرجع ينظر، وأثناء ذلك هو بيسمع من الإيه بيسمع من صدره. والخبر بذلك ليعلم ويقتدى به، وأيضا من أجل أن يتثبت من كلامه، أو ماذا يوثق في كلامه، فيقول لهم إن إحنا بنقول لكم من صدرنا، ولكن ثقوا أنه كذلك، لأننا أيضا نراجعه في إيه في كتبنا. والخبر بذلك ليعلم ويقتدى به ويوثق. يعلم، الناس تبقى عارفة إن فيه إيه فيه ثقة في هذا ويقتدى به، فالواحد يكتب ويحفظ الاثنين مع بعض ويوثق من أجل أن الناس إيه تثق بأن هذا حق أو بأن هذا صواب. نعم. نعم، قيدوا العلم بالكتاب. أيوة، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. نعم نعم نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا هو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منهم كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان أهو غضبان، فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التحلق حول العالم. كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضجع بيننا نراه، وفيه اضجاع العالم بين طلاب علمه، وأن هذا مما إيه؟ مما لا ينهى عنه أو يكره أو إيه؟ أو يصان عنه، لكن هذا يعني في طلابه المقربين. التحقق من العلم، هم سمعوا شيئا وجاءوا إيه؟ يعرضونه على ابن مسعود من أجل أن يعلموا هل هو صواب أو لا. والوصية بالتحري في العلم، أوصاهم ابن مسعود أن يتحروا في العلم، والنهي عن القول بغير علم، وأنه مذموم، وأن قول الله أعلم من الإيه؟ من العلم. نعم، ودقة فهمه من أين؟
في قولي لما قال يعني إن ربنا يكشف عنا العذاب إن عائدون،
إن مؤمن. نعم.
فقال وكيف وهل إذا جاء الدخان أو العذاب هل يكشف العذاب يوم القيامة؟ بيشوفش في هذا الحديث، يعني لكن ذكر في طول الحديث نفسه مع السنة إنه ذكر تفسير هذه الآية وقال إذا كان يعني قال ربنا يكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فكيف بعض الجد يكشف عنه؟
نعم،
فسرها بأن شيء في الدنيا.
نعم نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
نعم، هذا فيه فوائد، منها التحديث بما في كتب الأوائل من الخير مكتوب في الكتاب الأول. احنا عندنا حديث عن الكتاب الأول موجود في القرآن، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وعندنا كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ها موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الخبر عمن سبق، زي إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أولها الحديث إيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ماشي. فده اسمه بقايا دين الأنبياء، موجود في الكتب، موجود على الألسنة، ومنه إيه؟ ومنه سنن الفطرة. سنن الفطرة هذه أيضا من بقايا دين الأنبياء. وإن الله أوحى إلى يحيى بخمس كلمات، أمره أن يعلمهن، أن يعلمهن ويعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. تمام. فالتحديث بما في كتب الأوائل من الخير، خير يعني لابد الإنسان إيه؟ يتأكد من خلوه من الشر. تمام. عندنا قصة مثلا ذكرها ابن كثير في تفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة الصفات، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين، فأخذ يذكر قصة طويلة جدا مفادها إن الاثنين دول كانوا في بني إسرائيل، وإن واحد منهم كان مؤمن والتاني كان كافر، وإن المؤمن كان يحرص على فعل الخير، وإن الكافر كان يلومه على ذلك. لكن في سياقه للكلام ها إن الأولاني دفع ألفا في الزواج، والتاني ترهبنة اللي هو إيه المسلم، والتاني دفع ألفا أخرى في الصدقة، والتاني إيه والتاني أنجبة، وإن الثالث دفع الألف الأخرى لا أدري في ماذا، لكن أيضا عمل من أعمال الخير، وإن الإيه التاني اشترى ضيعة، وإن في النهاية آلت المسألة إلى إن المؤمن راح اشتغل عند الكافر، وإن الإيه وإن الكافر أخذ يوبخه ويلومه على إن هو أنفق ماله فيما إيه فيما ليس له عائدة عليه، لا زوجة تصون ولا أولاد يكونون بعده، ولا يعني حتى بيت يؤويه، ولا ها فهذا في حد ذاته ليس من الإسلام، ليس هذا الفعل من الإسلام، إنما هذا نوع من أنواع الإيه نوع من أنواع الغلو، لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمام. فالقصد هنا إن الإنسان لما ينظر في بعض القصص الواردة، وإن كانت تحكي كلاما هو ظاهره جميل، لكنه في الأصل إيه لو دققت فيه لوجدت فيه مخالف. يدقق الإنسان على أن يكون فيه إيه خير. طب إذا لم يكن فيه خير على الأقل لا يكون فيه لا يكون فيه شر. طيب الحث على بذل العلم، على بذل العلم والترغيب في أن يكون ذلك مجانا، وهو بيقول علم، فالتعليم ده بذل العلم، ومجانا يعني بدون إيه بدون أجر، وليس معنى هذا أنه يحرم عليه أن يأخذه، إنما هو ترغيب، إنما هو تفضيل، وعلى سبيل الإيه الأفضلية والأولوية. وإلا فإنه إذا جاز الأخذ على تعليم كتاب الله فالباقي من باب أولى، والأخذ في التعليم على كتاب الله ثابت في أحاديث، منها حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وكمان وأيون قصة أبو سعيد لما أخذ 30 شاة على قراءة الفاتحة في شفاء رجل كان قد لدغته عقرة. أيوة هو برضو على القرآن، القرآن يحفظ ويفهم ويتدبر ويستشفى به ويتحاكم إليه ويعمل به، هذه الأمور الستة مع القرآن. نعم
أكمل.
نعم الأخيرة هذا.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون
ومن إلا هكذا عندك المتعلمون
نعم وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم.
نعم هذا فيه فضل علم السلف من الصحابة والتابعين على من بعدهم. ويقول ذهب العلماء، يعني مجاهد بتكلم عن من؟ الصحابة. الصحابة. وانقسام الناس في العلم إلى علماء ومتعلمون. عندي متكلمون، عندي إلا المتكلمون. تمام. فكأنه يعني من نفس الأثر الذي قلناه سابقا إنه إيه علماء وخطباء. تمام علماء وخطباء. طيب والتفاوت العظيم بين أهل العلم فيه، فلا شك إن الذين سبقوا على مجاهد ممن يتكلم عنهم أعظم في العلم ممن إيه ممن كانوا في عصره وهو يقول هذا الكلام، وكذلك الذين يأتوا من بعدهم الذين يأتون من بعدهم أقل في الإيه في رتبة العلم من الذين كانوا موجودين في زمانه، وهكذا التفاوت العظيم بين أهل العلم فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، اللهم آمين.